讲。
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل فعل أمر موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا عبادي، يا الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد فيما حده الله لهم، فأسرفوا بالمعاصي سواء كانت المعاصي كبيرة أم صغيرة. لا تقنطوا من رحمة الله، والقنوط هو أشد اليأس. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بالتوبة. فهذه الآية الكريمة نزلت في التائبين، يعني أن المذنب مهما بلغ ذنبه من العظم إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. أعظم الذنوب الشرك بالله، ومع ذلك إذا تاب الإنسان من الشرك قبله الله عز وجل. أعظم الذنوب بين العباد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومع ذلك إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه. أعظم الذنوب في الأخلاق الزنا، ومع ذلك إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن لا تقنط أيها الأخ المسلم، لا تقنط أيها الأخ المذنب من رحمة الله عز وجل، فإنك متى تبت إلى الله تاب الله عليك. واقرأ قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله أتم يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل التوبة، هل التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب إلى الله وأستغفره؟ لا، التوبة لا بد لها من شروط خمسة: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، وأن تكون التوبة انتظر شوي حتى نسألك، وأن تكون التوبة في حال قبولها. هذه خمسة شروط لصحة التوبة. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل في التوبة، بأن لا يحملك على التوبة رجاء مخلوق أو خوف مخلوق أو تزلف لشخص أو ستر لذنبك عند الناس، وإنما يحملك على التوبة الإخلاص لله عز وجل، ترجو رحمته وتخاف عذابه. والإخلاص ركن أساسي في جميع العبادات، كما قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم، الندم على الفعل، إن كان معصية فتندم وتحزن أنك فعلت هذه المعصية، إن كان واجبا أخللت به تندم على ذلك وتتمنى أنك لم تخل بالواجب، لأنك إذا لم تندم صار الذنب لم يؤثر على نفسك شيئا. والندم كما نعلم انفعال نفسي يظهر على الشخص فيتبين منه الكآبة والحزن على ما فعل، إذا لا بد من الندم. وإذا قال قائل ما هو الدليل على اعتبار الندم؟ قلنا ليس هناك دليل لكن هناك تعليل، وهو أن من لم يحس بالذنب والذنب على قلبه بارد فإنه لم يتب توبة حقيقية، لابد أن يندم ويتمنى أنه لم يفعل حتى نعرف أن الرجل أناب إلى الله. الشرط الثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب، فإن كان فعل معصية فبمغادرته وتركه، وإن كان ترك طاعة فبفعل الطاعة. انتبه يا ولد، ماذا قلنا؟ قم، ايش معنى الإقلاع؟ تمام. إذن الإقلاع معناه الترك، إن كانت الذنب معصية تركه وغادره وأبعد عنه، وإن كان ترك واجب إيش؟ قام بفعله وأداه كما أمر. فإن لم يقلع عن الذنب صارت توبته توبة مستهزئ بالله. ولنضرب لهذا مثلا، رجل كان يشرب الخمر والعياذ بالله، والخمر من كبائر الذنوب وهو أم الخبائث ومفتاح كل شر، وعقوبته أن يجلد الشارب جلدا لا يقل عن 40 ويزيد على 40 حسب ما يراه القاضي، إلى 80 إلى 100 إلى 200 حسب ما يراه القاضي. فإذا جلد الإنسان أول مرة ولم يتب، وثاني مرة ولم يتب، وثالث مرة ولم يتب، وشرب الرابع فيضرب عنقه يقتل. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وبهذا أخذ ابن حزم رحمه الله والظاهرية، وخالفه أكثر أهل العلم وقالوا إنه لا يصل إلى حد القتل، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل في الأمر فقال إذا لم ينتهي الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، لأن الناس إذا لم ينتهوا عن شرب الخمر صار ذلك من الفساد في الأرض، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو القول الوسط، أن الإنسان إذا شرب 3 مرات يجلد، ثم شرب 4 ورأينا أن الناس لا ينفع فيهم إلا القتل قتلناه. طيب، على كل حال هذه مسألة جانبية. ها أقول رجل شرب الخمر ثم قال إني أتوب إلى الله من شرب الخمر، والكأس عنده، اللهم يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من شرب الخمر، ثم يأخذ الكأس يشرب، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من شرب الخمر، من شرب الخمر، ثم يأخذ الكأس ويشرب، هل هذا تائب حقيقة؟ نعم؟ لا، هذا أشبه ما يكون مستهزئا، أشبه ما يكون أن يكون مستهزئا بالله عز وجل. الربا من كبائر الذنوب، حتى إن الله عز وجل قال في من لم ينتهي عنه منه، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. رجل تاب من الربا لكنه يتوب من الربا وينظر في دفاتره ما الذي فعل من الربا اليوم وما الذي يفعله غدا، أتصح توبته من الربا؟ أجب يا ولد، لا، هذا كالمستهزئ بالله. رجل سرق مال شخص، سرق مال شخص وندم على هذه السرقة وقال إنه تاب، لكن المال الذي سرقه بيده وهو يعرف صاحبه ولم يؤده إليه، أتقولون هذا توبته صحيحة؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع، لم يقلع عن الذنب، فيجب عليه إذا تاب من السرقة أن يرد المال إلى صاحبه، فإن كان قد مات رده إلى ورثته، فإن كان لا يعرفهم تصدق به عنه. أفهمتم الآن؟ طيب، رجل استولى على أرض إنسان، إما أنه أخذ الأرض كلها أو دخل المراسيم على أرض جاره من أجل أن يأخذ منها شيئا، وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن تأخذ شبرا من الأرض التي ليست لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، يعني مراسيمها، وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. هذا وعيد شديد، يعني أن الإنسان إذا أخذ شبرا من الأرض ظلما بغير حق فإنه إذا كان يوم القيامة جعل طوقا في عنقه ليس من أرض واحدة بل من سبع أراضين، يشهده الله وملائكته والناس أجمعون، وهذا من أعظم العار والعياذ بالله. فإياك يا أخي أن تأخذ من أرض جارك شيئا أو أن تستولي على أرض ليست لك، فإن فعلت فاعلم أنك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يتبارك الله بعفوه ومغفرته. طيب، أقول هذا الرجل الذي قال إنه تاب من غصب أرض جاره ولكنه أبقاها في ملكه، أتصح توبته؟ ليش؟ لأنه لم يقلع، لا بد أن يقلع. رجل اغتاب إنسانا صار في كل مجلس يذكره بسوء، ثم ندم وتاب، لكنه لم يتحلل منه، أي من الذي اغتابه، يعني لم يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني إني تكلمت فيك، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح، لأنه لم يقلع، حيث إنه من شرط التوبة الإقلاع عن الذنب، وهذا أعني العرض مثل المال، كما أنك إذا تبت من المال الذي أخذته بغير حق لا بد أن ترده إلى صاحبه، كذلك العرض الذي انتهكته وصرت تغتاب هذا الرجل لا بد أن تبلغه وتقول يا فلان والله أنا أخطأت عليك تكلمت فيك فسامحني. وينبغي لمن جاءه أخوه يعتذر إليه، ينبغي أن يسامحه ويعفو عنه، فإن الله يقول من عفا وأصلح فأجره على الله. الشروط التي ذكرنا كم؟ الإخلاص، الندم، الإقلاع. طيب، الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، يعني يكون في قلبه عزم تام أن لا يعود وأن لا يفكر في المعصية، أي أن لا يفكر تفكيرا يحمله على الفعل، لأنه إذا كان ندم وأقلع ولكنه في نفسه يقول إن تيسر لهذا فسأفعل، يعني لنفرض أنه ترك الدخان والدخان حرام لا يحل شربه لا في الليل ولا في النهار ولا في رمضان ولا في غيره، فأقلع وتاب لكن يقول في نفسه إذا ضاق صدري من مفارقة الدخان فسوف أشرب سجارة، يكون هذا تائبا؟ لا، لا يكون تائبا. لماذا؟ لأنه لم يعزم على أن لا يعود، ومن شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود. طيب، الخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد فوات الأوان فإنها لا تصح. انتبه أخ، أن تكون التوبة في إيش؟ وقت قبول التوبة، فإن فات الأوان فلا توبة. ووقت التوبة بالنسبة لكل شخص أن يتوب قبل أن يحضر أجله، أن يتوب قبل أن يحضر أجله. فإن تاب بعد حضور الأجل فإن التوبة لا تنفع. انتبه ولد، أن يتوب إيش؟ قبل حضور الأجل، فإن تاب بعد حضور أجله فإن التوبة لا تنفعه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا مال التوبة، لأنه شاهد الآخرة، شاهد ملك الموت، روحه الآن تغرغر، قد بلغت الحلقوم، فلا تصح توبته. ولهذا نقول إن التوبة واجبة على الفور، بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان مات بغتة، كم من إنسان مات بحادث بدون سابق إنذار، فيجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن لا يتمكن من التوبة. واضح يا جماعة؟ إذن فكر في الوثائق التي عندك، هل على أحد من الناس عليك حقوق فبادر بوفائها؟ هل تركت من واجبات الله شيئا كالزكاة مثلا فبادر، لأن التوبة لا تصح إذا عاين الإنسان أجله. هناك وقت عام وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحد فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن شروط صحة التوبة، تفضل. نعم، اسردها سردا مختصرا: الإخلاص والندم، الإقلاع، أن تكون في وقتها، العزم على أن لا يعود. تمام، اسرع. هذه شروط التوبة، واعلم أنك إذا تبت توبة نصوحا فإن الله يرفع عنك أثر المعصية السابقة، وربما تكون أنت بعد التوبة خيرا منك قبل الذنب. أنتم معنا؟ إذا تاب الإنسان فربما يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الذنب. انظروا إلى أبيكم آدم لما عصى بأكل الشجرة وتاب إلى الله، قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتبى وتوبة، والثالث هداية. وأيضا الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله يحس بنفسه الخجل من الله، أنه عصى ربه عز وجل، فينيب إليه ويرجع إليه، بخلاف الإنسان الذي لم يحصل له ذنب تجده شامخا بأنفه يقول: أنا الحمد لله ما أذنبت. ولكن حقيقة الأمر أن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. فأنت إذا تبت إلى ربك لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من إنسان رفعه الله تعالى بتوبة من ذنب رفعة لم تكن تخطر على باله. وأقص عليكم نبأ الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في حر شديد، وقت طيب الثمار وطول النهار، والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الغزو، وصرح بوجهه أي بأنه يريد بأنه متجه إلى تبوك لحرب الروم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني لم يظهرها للناس إلا غزوة تبوك، فإنه بينها لأن لبعد المشقة، لبعد الشقة ووجود المشقة، حتى يخرج المسلمون على بصيرة. فخرج المسلمون ممتثلون لأمر الله، ناصرون لرسوله ودينه، إلا أنه تخلف طائفتان: طائفة منافقة، وما أخذ المنافقين وأخذلهم وأقعدهم عن الجهاد. هؤلاء المنافقون قعدوا، لو علم الله فيهم خيرا ما أقعدهم، ولكنه قيل اقعدوا مع القاعدين. الطائفة الثانية مؤمنة غلبها الكسل والتسويف حتى فات الأوان. الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئ أمرهم، وليس المعنى خلفوا عن الغزوة، لا، خلفوا لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم، بقوا في المدينة، وهم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مراز بن ربيع. أحسن، هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الغزو لا نفاقا ولا استكبارا، ولكن غلبهم التسويف. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك ولم يلقى عدوا، ثم جاء المعذرون وجاء المنافقون واعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الناس بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى خالقهم جل وعلا العالم بها. فكان المنافقون يأتون ويحلفون أنهم معذورون فيستغفر لهم ويتركهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إيش الآية؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم لم ينفعهم ذلك، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. المهم المنافقون انتهوا بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بظواهرهم ويأكل سرائرهم إلى الله. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه تخلف بلا عذر، وأنه كان عنده راحلتان ولم يكن بأقوى منه في تلك الغزوة، لكن التسويف. وقال: إني لو جلست عند أحد لتخلصت منه بعذر، لأن كعب رضي الله عنه قد آتاه الله جدلا وفصاحة يستطيع أن يدافع، لكن يقول: والله لا أتقدم بعذر يعذرني فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يفضحني الله فيه. شوف الإيمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، ثم قال له الرسول: ارجع حتى يقضي الله فيك. يعني لم يعذره ولم يلم، ارجع حتى يقضي الله فيك. فرجع فلحقه رجال من قومه وقالوا له: يا فلان، لماذا لم تقدم عذرا ويكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ لكن الرجل قد أراد الله به السعادة، فقال: هل أحد فعل مثل ما فعلت وأخبر بالصدق؟ قالوا: نعم، فلان وفلان. قال: فذكروا لي شخصين، يعني ذوي دين وشهد بدرا، فمضى وبقي لم يقدم عذرا. فما الذي حدث يا أخواننا؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهجرهما، بل بهجرهم أي بهجر إيش الثلاثة. قال: لا أحد يكلمهم حتى لو سلموا لا تردوا عليهم السلام، وأصبحوا كما قال الله عز وجل: قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم. الإنسان أنكر نفسه ولا يدري أفي بلده أم في غربة. وتعرفون أن الرجل إذا خرج وصار يسلم على الناس ولا يردون عليه السلام ماذا يتكون حاله؟ ستضيق عليه الأمور. يقول كعب: فكنت آتي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس خلقا وأشدهم رأفة ورحمة، يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. وهو من يا أخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، يسلم عليه رجل من أصحابه أخبره بالصراحة والصدق، ثم لا يدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. ولما تم لهم 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. يقول كعب: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. وهل أشد على الإنسان من فراق زوجته؟ أجيبه، والله مشكلة، كان كل الساكتين يحبون يفرقون زوجاتهم. نعم، فيها أشد؟ لا بأس. إذن هل أحد يحب أن يفارق زوجته؟ ها؟ لا. طيب، جمع الله بينكم بخير. طيب، المهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك. قال أطلقها؟ قال والله لا أدري، الرسول أمر باعتزالها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل فعل أمر موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا عبادي، يا الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد فيما حده الله لهم، فأسرفوا بالمعاصي سواء كانت المعاصي كبيرة أم صغيرة. لا تقنطوا من رحمة الله، والقنوط هو أشد اليأس. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بالتوبة. فهذه الآية الكريمة نزلت في التائبين، يعني أن المذنب مهما بلغ ذنبه من العظم إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. أعظم الذنوب الشرك بالله، ومع ذلك إذا تاب الإنسان من الشرك قبله الله عز وجل. أعظم الذنوب بين العباد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومع ذلك إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه. أعظم الذنوب في الأخلاق الزنا، ومع ذلك إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن لا تقنط أيها الأخ المسلم، لا تقنط أيها الأخ المذنب من رحمة الله عز وجل، فإنك متى تبت إلى الله تاب الله عليك. واقرأ قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله أتموا يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل التوبة، هل التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب الله أتوب إلى الله وأستغفره؟ لا، التوبة لا بد لها من شروط خمسة: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، وأن تكون التوبة، انتظر شوي حتى نسألك، وأن تكون التوبة في حال قبولها. هذه خمسة شروط لصحة التوبة. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل في التوبة، بأن لا يحملك على التوبة رجاء مخلوق أو خوف مخلوق أو تزلف لشخص أو ستر لذنبك عند الناس، وإنما يحملك على التوبة الإخلاص لله عز وجل، ترجو رحمته وتخاف عذابه. والإخلاص ركن أساسي في جميع العبادات، كما قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم، الندم على الفعل، إن كان معصية فتندم وتحزن أنك فعلت هذه المعصية، إن كان واجبا أخللت به تندم على ذلك وتتمنى أنك لم تخل بالواجب، لأنك إذا لم تندم صار الذنب لم يؤثر على نفسك شيئا. والندم كما نعلم انفعال نفسي يظهر على الشخص فيتبين منه الكآبة والحزن على ما فعل. إذا لا بد من الندم. وإذا قال قائل ما هو الدليل على اعتبار الندم، قلنا ليس هناك دليل لكن هناك تعليل، وهو أن من لم يحس بالذنب والذنب على قلبه بارد فإنه لم يتب توبة حقيقية، لا بد أن يندم ويتمنى أنه لم يفعل، حتى نعرف أن الرجل أناب إلى الله. الشرط الثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. فإن كان فعل معصية فبمغادرته وتركه، وإن كان ترك طاعة فبفعل الطاعة. انتبه يا ولد، ماذا قلنا؟ قم. ايش معنى الإقلاع؟ تمام. إذن الإقلاع معناه الترك. إن كانت الذنب معصية تركه وغادره وأبعد عنه، وإن كان ترك واجب إيش؟ قام بفعله وأداه كما أمر. فإن لم يقلع عن الذنب صارت توبته توبة مستهزئ بالله. ولنضرب لهذا مثلا، رجل كان يشرب الخمر والعياذ بالله، والخمر من كبائر الذنوب وهو أم الخبائث ومفتاح كل شر، وعقوبته أن يجلد الشارب جلدا لا يقل عن 40 ويزيد على 40 حسب ما يراه القاضي، إلى 80 إلى 100 إلى 200 حسب ما يراه القاضي. فإذا جلد الإنسان أول مرة ولم يتب، وثاني مرة ولم يتب، وثالث مرة ولم يتب، وشرب الرابع فيضرب عنقه يقتل. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وبهذا أخذ ابن حزم رحمه الله والظاهرية، وخالفه أكثر أهل العلم وقالوا إنه لا يصل إلى حد القتل، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل في الأمر فقال إذا لم ينتهي الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، لأن الناس إذا لم ينتهوا عن شرب الخمر صار ذلك من الفساد في الأرض، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو القول الوسط، أن الإنسان إذا شرب 3 مرات يجلد، ثم شرب 4 ورأينا أن الناس لا ينفع فيهم إلا القتل قتلناه. طيب، على كل حال هذه مسألة جانبية. ها أقول رجل شرب الخمر ثم قال إني أتوب إلى الله من شرب الخمر والكاس عنده. الله يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من شرب الخمر، ثم يأخذ الكاس يشرب. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من شرب الخمر، ثم يأخذ الكاس ويشرب. هل هذا تائب حقيقة؟ نعم لا، هذا أشبه ما يكون مستهزئا، أشبه ما يكون أن يكون مستهزئا بالله عز وجل. الربا من كبائر الذنوب، حتى إن الله عز وجل قال في من لم ينتهي عنه منه، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. رجل تاب من الربا، لكنه يتوب من الربا وينظر في دفاتره ما الذي فعل من الربا اليوم وما الذي يفعله غدا، أتصح توبته من الربا؟ أجب يا ولد لا، هذا كالمستهزئ بالله. رجل سرق مال شخص، سرق مال شخص وندم على هذه السرقة وقال إنه تاب، لكن المال الذي سرقه بيده وهو يعرف صاحبه ولم يؤده إليه، أتقولون هذا توبته صحيحة؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع، لم يقلع عن الذنب، فيجب عليه إذا تاب من السرقة أن يرد المال إلى صاحبه، فإن كان قد مات رده إلى ورثته، فإن كان لا يعرفهم تصدق به عنه. أفهمتم الآن؟ طيب، رجل استولى على أرض إنسان، إما أنه أخذ الأرض كلها أو دخل المراسيم على أرض جاره من أجل أن يأخذ منها شيئا، وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن تأخذ شبرا من الأرض التي ليست لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، يعني مراسيمها. وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. هذا وعيد شديد، يعني أن الإنسان إذا أخذ شبرا من الأرض ظلما بغير حق فإنه إذا كان يوم القيامة جعل طوقا في عنقه ليس من أرض واحدة بل من سبع أراضين، يشهده الله وملائكته والناس أجمعون، وهذا من أعظم العار والعياذ بالله. فإياك يا أخي أن تأخذ من أرض جارك شيئا أو أن تستولي على أرض ليست لك، فإن فعلت فاعلم أنك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم يتبارك الله بعفوه ومغفرته. طيب، أقول هذا الرجل الذي قال إنه تاب من غصب أرض جاره ولكنه أبقاها في ملكه، أتصح توبته؟ ليش؟ لأنه لم يقلع، لا بد أن يقلع. رجل اغتاب إنسانا، صار في كل مجلس يذكره بسوء، ثم ندم وتاب، لكنه لم يتحلل منه، أي من الذي اغتابه، يعني لم يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني إني تكلمت فيك، هل تصح توبته؟ لا 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 تصح، لأنه لم يقلع، حيث إنه من شرط التوبة الإقلاع عن الذنب. وهذا أعني العرض مثل المال، كما أنك إذا تبت من المال الذي أخذته بغير حق لا بد أن ترده إلى صاحبه، كذلك العرض الذي انتهكته وصرت تغتاب هذا الرجل لا بد أن تبلغه وتقول يا فلان والله أنا أخطأت عليك تكلمت فيك فسامحني. وينبغي لمن جاءه أخوه يعتذر إليه ينبغي أن يسامحه ويعفو عنه، فإن الله يقول من عفا وأصلح فأجره على الله. الشروط التي ذكرنا كم؟ الإخلاص، الندم، الإقلاع. طيب الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، يعني يكون في قلبه عزم تام أن لا يعود وأن لا يفكر في المعصية، أي أن لا يفكر تفكيرا يحمله على الفعل، لأنه إذا كان ندم وأقلع ولكنه في نفسه يقول إن تيسر لهذا فسأفعل، يعني لنفرض أنه ترك الدخان والدخان حرام لا يحل شربه لا في الليل ولا في النهار ولا في رمضان ولا في غيره، فأقلع وتاب، لكن يقول في نفسه إذا ضاق صدري من مفارقة الدخان فسوف أشرب السجارة، يكون هذا تائبا؟ لا، لا يكون تائبا. لماذا؟ لأنه لم يعزم على أن لا يعود، ومن شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود. طيب الخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد فوات الأوان فإنها لا تصح. انتبه أخ، أن تكون التوبة في إيش؟ وقت قبول التوبة، فإن فات الأوان فلا توبة. ووقت التوبة بالنسبة لكل شخص أن يتوب قبل أن يحضر أجله، أن يتوب قبل أن يحضر أجله. فإن تاب بعد حضور الأجل فإن التوبة لا تنفع. انتبه ولد، أن يتوب إيش؟ قبل حضور الأجل، فإن تاب بعد حضور أجله فإن التوبة لا تنفعه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا مال التوبة، لأنه شاهد الآخرة، شاهد ملك الموت، روحه الآن تغرغر قد بلغت الحلقوم، فلا تصح توبته. ولهذا نقول إن التوبة واجبة على الفور، بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان مات بغتة، كم من إنسان مات بحادث بدون سابق إنذار، فيجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن لا يتمكن من التوبة. واضح يا جماعة؟ إذن فكر في الوثائق التي عندك، هل على أحد من الناس عليك حقوق فبادر بوفائها؟ هل تركت من واجبات الله شيئا كالزكاة مثلا فبادر، لأن التوبة لا تصح إذا عاين الإنسان أجله. هناك وقت عام وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحد فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن شروط صحة التوبة. تفضل. نعم، اسردها سردا مختصرا: الإخلاص، والندم، الإقلاع، أن تكون في وقتها، العزم على ألا يعود. تمام، اسرع. هذه شروط التوبة. واعلم أنك إذا تبت توبة نصوحا فإن الله يرفع عنك أثر المعصية السابقة، وربما تكون أنت بعد التوبة خيرا منك قبل الذنب. أنتم معنا؟ إذا تاب الإنسان فربما يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الذنب. انظروا إلى أبيكم آدم لما عصى بأكل الشجرة وتاب إلى الله، قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتبى وتوبة، والثالث هداية. وأيضا الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله يحس بنفسه الخجل من الله أنه عصى ربه عز وجل، فينيب إليه ويرجع إليه، بخلاف الإنسان الذي لم يحصل له ذنب تجده شامخا بأنفه يقول: أنا الحمد لله ما أذنبت. ولكن حقيقة الأمر أن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. فأنت إذا تبت إلى ربك لا تيأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من إنسان رفعه الله تعالى بتوبة من ذنب رفعة لم تكن تخطر على باله. وأقص عليكم نبأ الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في حر شديد، وقت طيب الثمار وطول النهار، والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الغزو، وصرح بوجهه أي بأنه يريد بأنه متجه إلى تبوك لحرب الروم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني لم يظهرها للناس إلا غزوة تبوك، فإنه بينها لبعد الشقة ووجود المشقة حتى يخرج المسلمون على بصيرة. فخرج المسلمون ممتثلون لأمر الله ناصرون لرسوله ودينه، إلا أنه تخلف طائفتان: طائفة منافقة، وما أخذ المنافقين وأخذلهم وأقعدهم عن الجهاد. هؤلاء المنافقون قعدوا، لو علم الله فيهم خيرا ما أقعدهم، ولكنهم قيل اقعدوا مع القاعدين. الطائفة الثانية مؤمنة غلبها الكسل والتسويف حتى فات الأوان. الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئ أمرهم، وليس المعنى خلفوا عن الغزوة، لا، خلفوا لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم، بقوا في المدينة، وهم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مراز بن ربيع. أحسن، هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الغزو لا نفاقا ولا استكبارا، ولكن غلبهم التسويف. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك ولم يلق عدوا، ثم جاء المعذرون وجاء المنافقون واعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الناس بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى خالقهم جل وعلا العالم بها. فكان المنافقون يأتون ويحلفون أنهم معذورون فيستغفر لهم ويتركهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إيش الآية؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم لم ينفعهم ذلك، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا
تستغفر لهم،
إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. المهم، المنافقون انتهوا بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بظواهرهم ويأكل سرائرهم بالله. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه تخلف بلا عذر، وأنه كان عنده راحلتان ولم يكن بأقوى منه في تلك الغزوة، لكن التسويف. وقال: إني لو جلست عند أحد لتخلصت منه بعذر، لأن كعب رضي الله عنه قد آتاه الله جدلا وفصاحة يستطيع أن يدافع، لكن يقول: والله لا أتقدم بعذر يعذرني فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يفتحني الله فيه. شوف الإيمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، ثم قال له الرسول: ارجع حتى يقضي الله فيك. يعني لم يعذره ولم يلم، ارجع حتى يقضي الله فيك. فرجع فلحقه رجال من قومه وقالوا له: يا فلان، لماذا لم تقدم عذرا ويكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ لكن الرجل قد أراد الله به السعادة، فقال: هل أحد فعل مثل ما فعلت وأخبر بالصدق؟ قالوا: نعم، فلان وفلان. قال: فذكروا لي شخصين، يعني ذوي دين وشهد بدرا فمضى وبقي لم يقدم عذرا. فما الذي حدث يا اخواننا؟ الذي حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بهجرهما، بل بهجرهم، اي بهجر ايش الثلاثه. قال: لا احد يكلمهم حتى لو سلموا لا تردوا عليهم السلام، واصبحوا كما قال الله عز وجل: قد ضاقت عليهم الارض بما رحبت، أي على سعتها ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم. الإنسان أنكر نفسه ولا يدري أفي بلده أم في غربة. وتعرفون أن الرجل إذا خرج وصار يسلم على الناس ولا يردون عليه السلام، ماذا يتكون حاله؟ ستضيق عليه الأمور. يقول كعب: فكنت آتي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس خلقا وأشدهم رأفة ورحمة، يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. وهو من يا أخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، يسلم عليه رجل من أصحابه أخبره بالصراحة والصدق، ثم لا يدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. ولما تم لهم 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. يقول كعب: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. وهل أشد على الإنسان من فراق زوجته؟ أجيبه، والله مشكلة، كان كل الساكتين يحبون يفرقون زوجاتهم. نعم، هي أشد، لا بأس. إذن هل أحد يحب أن يفارق زوجته؟ لا. طيب، جمع الله بينكم بخير. طيب، المهم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك. قال: أطلقها؟ قال: والله لا أدري، الرسول أمر باعتزالها.